أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام إلى الآن في ذكر بعض أفراد العيب، وذكر جملة من المسائل في كل منها عنوانا معينا، لكن هناك بعض العيوب متفرقة ليس البحث فيها بحيث يساوي عقد مسألة لكل منها، فتجمع تحت هذا العنوان في هذه الخاتمة، ويتعرض لها واحدا تلو الآخر. فمن ذلك الكفر. قال في التذكرة إن الكفر ليس عيبا في العبد ولا في الجار، كافر أو غير كافر تستطيع أن تستخدمه كما تشاء، مثلا لا هو نقص في العين، لا يجب نقص مالية إلى آخره، لا يفوت به انتفاعات وهكذا. هذا في المبدأ. ثم ذكر قولا لبعض الشافعية واستحسنه. خلاصة هذا القول أن الكفر في الجارية يكون عيبا إذا منع الاستمتاع، وذلك أن الكافر على أقسام، وعلى الأقل قسمين، كتابي وغير كتابي. فالجارية الكتابية يجوز الاستمتاع بها، يعني الوطن، إما بعنوان ملك اليمين أو بعقد منقطع، حتى بعض العلماء يجوز العقد عليها دائما. أما الوثنية مثلا التي تعبد الوثن، أو المجوسية أو الملحدة أساسا لا تعتقد بشيء، فهؤلاء لا يجوز مقاربتهم، فالجارية من هؤلاء يفوت منها أعظم الانتفاعات على الإطلاق، واضح كيف؟ فهذا يكون عيبا فيها. قال العلامة بعدما نقل هذا إن هذا حسنون. أما المصنف فيقول إن الأقوى هو التفصيل، فالعبد مثلا تارة مجلوب من بلاد الكفر، فهذا الغالب فيه هو الكفر، إذن فلا يكون كفره عيبا لأنه على مقتضى حال الغالب. وأخرى يكون العبد غير مجلوب من بلاد الكفر، فهذا الغالب فيه هو الإسلام، واضح كيف؟ إذا كان الغالب فيه هو الإسلام فالكفر فيه على خلاف الغالب، وهو فيه عيب ونقص. ويدل عليه على كونه نقصا أن الطباع، طباع المسلمين، تتنفر من هذا الكافر، واضح؟ وإذا كان تتنفر فلا يرغب فيه كثيرا، واضح كيف؟ فلا يرغب فيه كثيرا، خصوصا إذا لوحظت نجاسته، إذا كان نجسا، إذا قلنا بالنجاسة، فإنه بنجاسته تفوت منه انتفاعات كثيرة، مثل أن يغسل ثياب المولى مثلا، بعد لا يوكله المولى بغسل ثيابه لأنه سينجسها، أن ينظف ظروف طعامه، آنيته، سينجسها، أن يناوله الإبريق ليتوضأ منه، ما يصير، وهكذا. بل حتى الأعمال المجهدة مثلا داخل البيت، تنظيف وما أدري ماذا بشكل مجهد موجب للتعرق، يقطر هنا ويقطر هناك عرقا ويمد يده على هذا الفراش وعلى ذاك تلك الوسادة مثلا وأمثال ذلك، فينجس أثاث البيت فيضطر إلى أن يتركه خارجا كالبعير المعبد. بعير المعبد يعني المطلي لجرب، يعمل فقط بعيدا من بعيد، هذا يفوت معه انتفاعات كثيرة. إذن هذا عيب يوجب الرد لكنه لا يوجب الأرش، لأنه كيفما كان بحسب الظاهر لا يصدق عليه أنه عيب عرفا يعني نقص عن أصل الخلقة، ولا يفوت به مثلا مقدار من ماليته، لا ينقص بماليته. صحيح لا تستطيع أن تستفيد منه بجملة من الموارد، ولكن يبقى عبدا تأخذه مثلا لفلاحة الأرض، للزراعة، للأحمال الثقيلة من هنا ومن هناك، لجمع الحطب، لما شئت، للبناء، للحفر، أشد الأعمال وأشق الأعمال، فيبقى عبدا بقيمته. هذا شيء آخر، ليست العبرة بهذا مثلا كشخص أو شيء، كما ذكرنا ربما في الخصي يرغبه البعض لحالة خاصة، لكن هو هناك ناقش قال هذا كثير. إذا كان هذا يصدق كثير بين الناس ربما يكون هكذا المسألة عقلائية تصبح، كيفما كان هذا خلاصة كلامي. قال في التذكرة بأن الكفر ليس عيبا في العبد ولا في الجارية، ثم استحسن قول بعض الشافعية بكونه عيبا في الجارية إذا منع الاستمتاع كالتمجس والتوثن، إذا كانت مجوسية أو وثنية دون التهود والتنصر فإنها كتابية، والكتابية يجوز الاستمتاع منها. والأقوى كون الكفر موجبا للرد في غير المجلوب، وفي المجلوب الغالب فيه الكفر وليس فيه نقصا، لكن في غير المجلوب الأقوى كونه موجبا للرد، وإن كان أصلا الكفر أصلا في المماليك. كيف يكون أصلا في المماليك؟ لعله كما في بعض الحواشب اللحاظ أن آباءهم مجلوبون من بلاد الشرك، وإلا فكثيرا ما تجد هذه المماليك الآن، اليوم لا يوجد مماليك، لكن بعد أن أصبحت في دار الإسلام آباؤها وأمهاتها وتزوجوا وولدوا هنا في دار الإسلام يعتنقون الإسلام مثلا. ما أدري في المملوك قول بتبعيته في الكفر والإيمان، في الإيمان لسيده أو لا، في اللقيط يوجد كلام، في المملوك لا أذكر الآن. على كل، لعله من جهة أن أصل آبائهم جلبوا من البلاد الكافرة، وإلا فهؤلاء الآن في بلاد الإسلام وكثير منهم يعتنقوا. المهم يقول وإن كان الكفر أصلا في المماليك لكن في غير المجلوب في هذا الصنف الغالب هو الإسلام، فيكون موجبا للرد فيه. لذا قال إلا أن الغالب في غير المجلوب الإسلام، فهو نقص لتنفر الطباع عنه، خصوصا بملاحظة نجاستهم المانعة عن كثير من الاستخدامات. نعم الظاهر عدم الأرش فيه لعدم صدق العيب عليه عرفا، هذا كأنه من عطف التفسير، وعدم كونه نقصا أو زيادة في أصل الخلقة، لأنه هو سابقا قال العيب هذا شرعا وعرفا ما يجب نقص ما كان نقصا في الخلقة، بل وما أوجب منه نقصا في المالية، لذلك لا يصدق عليه عرفا، هذا قيمته محفوظة وإن تنفرت منه الطباع، لكن يبقى يستعمل في منافع كثيرة. ولو ظهر ايه، ما قلنا النقص عام من العيب في محله، قلنا النقص عام من العيب، قلنا في بعض المواضع، واليوم تجيك في اخر كلام عبارة التذكرة، وهناك بحث النقص العيب هو النقص في العين مطلقا او خصوص ما اوجب نقصا في المال،
يعني خصوص العيب يوجب الارش،
ايه فقط العيب الاصطلاحي الذي يوجب الارش، اما مطلق نقص فلا يوجب خيار الرد. ولذلك في العبارة العلامة الاتية اليوم ذكرناها سابقا بيت طبع 263، قال فيها انه يذكر فيها موجبات الرد، قال منقص العين والقيمة أو منقص العين وحدها، كلاهما يوجب الرد، وإن كان الأول منقص العين والقيمة يوجب مع الرد الأرش أيضا، واضح؟ فهذا نقص ولكن لا يوجب الأرش وليس بعيب، لأن العيب خصوص ما أوجب نقصا ماليا، بل ربما النقص لا يكون حتى في أصل الخلقة، واضح؟ يعني العيب نقص في الخلقة أوجب نقصا ماليا، فالموجب للرد نقص في الخلقة لم يوجب نقصا ماليا، لا يكون عيبا لكنه نقص، بل ربما تكون نقص وإن لم يوجب نقصا في الخلقة بهذا المعنى، مثلا عبد كاتب
هو لتلف الطباع عنه
مثلا
نقص ولكن ما أوجب نقصا موجب الرد.
بس الأمثلة قد تدخل بنا إلى مواضع من البحث لا نريد، ولكن على كل حال العيب نقص في الخلقة يوجب نقصا ماليا دون ذلك من النقص، سواء كان نقصا في الخلقة أو لا، هذا ماذا؟ لا يوجب الأرش وإن أوجب الرد، هذا الفرق بينهما على العموم. ولو ظهرت الأمة محرمة على المشتري، اشترى أمة على أساس أنها أجنبية عنه ويحل له الاستمتاع بها، فظهرت محرمة عليه مثل أخت له سواء لو بالرضاعة، أو ظهرت عمته أو خالته ولو من النسب، فإنه يجوز أن يشتري الإنسان عمته وخالته وإن لم يجوز الاستمتاع، يجوز أن يعني ليستا ممن ينعتق عليه، واضح كيف؟ فإذا كان هكذا قال المصنف إنه هنا لا رد، وذلك مع أن هذا مما يمنع على المشتري الاستمتاع، إلا أن مثل ذلك ليس مناطا، فإن هذا نقصا بالقياس الشخصي بلحاظ شخصي هذا، وإلا هي عموما أما واستمتاعها متوفر للجميع، إلا هذا خطية، واضح كيف؟ فالمعيار ليس هذا، هذا نقص في حق الشخص، ليصدق أنه عيب لابد أن يكون نقصا بحسب النوع، العرف يقول هذا نقص لا نقبل به مثلا، وأما بالنسبة إلى فلان وخب لك نقص، أما بقية الناس يشترون ويستمتعون يملكون ويستمتعون فليس يعد نقصا عرفا، فلا رد له بذلك. مثل ذلك ما لو ظهر العبد ممن ينعتق على المشتري، اشترى عبدا فظهر أنه أبوه والأب ينعتق عليه، أو ولده، أو ظهر ولده يعني، وهذا أيضا يقول لا يوجب الرد، هذا ليس نقصا يوجب الرد، وذلك لأن كونه ممن ينعتق هو بالقياس إلى خصوص هذا أيضا. وأما بقية الناس فيشترون ويملكون وينتفعون ولا ينعتق عليهم. واضح كيف؟ قال: ولو ظهرت الأمة محرمة على المشتري برضاع أو نسب، فالظاهر عدم الرد به لأنه لا يعد نقصا بالنوع، وإن عد نقصا لخصوص المشتري لكن لا عبرة بخصوص المشتري. ولو ظهر ممن ينعتق عليه فكذلك كما في التذكرة أيضا لا رد، معللا بأنه ليس نقصا عند كل الناس ولعدم نقص ماليتي عند غير هذا الشخص، كونه ممن ينعتق عليه لا يوجب نقص ماليته في السوق، وإذا ليس عيبا. شو العيب عنده؟ ما أوجب نقصا في المال. واضح؟ وهي العبارة التي استشهد بها المصنف، والعبارة التي تدل على الرد حتى وإن لم يوجب نقصا في المال جعلها ضابطا لما يوجب الرد لا للعيب الموجب للقرش. طيب، وفي التذكرة طبعا هذا إذا جاز شراء من ينعتق عليه. واضح؟ إذا صح وجاز شراء من ينعتق عليه فيكون هكذا، هذا يجيء هذا الكلام، ينعتق عليك وليس هذا نقصا وليس لك أن ترد. لكن إذا قلنا من الأول لا يشتري لا يصح، لا يصح، وخلص بعد لا يدخل في ملكي، لا يصح البيع، ينتفي البحث. وفي التذكرة لو ظهر أن البائع باعه وكالة، يعني يذكر فروضا تشترك جميعها في كون البائع يبيع نيابة لا أصالة، إما لأنه وكيل عن المالك، وإما لأنه ولي لمالك صغير هو ولده أو ولد ولده، أو لأنه وصي، مثلا جعلت له الوصاية على أيتام فلان فيبيع ويشتري لهم بحسب المصلحة مثلا، أو أمانة مستأمن، هذا مجهول عنده أمانة وافرض اضطر إلى بيعه مثلا، لأنه إذا كان أمانة لا يتصرف فيه، لكن افرض طالت مثلا شيء يوضع أمانة يبقى شهرا يبقى شهر ونصف، هذا قال أضعه عندك أسبوعا وأرجع أخذه إن شاء الله، ثم انقطعت أخباره وأوشك هذا على التلف، نوع طعام مثلا، وماذا يصنع؟ يبيعه عنه مثلا، افرض هكذا يبيعه عنه محسن ليحفظ له ماله على الأقل في ماليته إن لم يكن في عينه، فمثل هذا يبيعه بعنوان أنه أمين، لا هو وكيل ولا ولي ولا وصي، أمانته ولأجل حفظ المال من الضياع والتلف اقتضت أن يبيعه ويبدله بالدرهم. في كل هذه الموارد لو باع البائع وظهر أنه نائب بواحد من وجوه النيابة المذكورة، فهل هذا عيب أو هل هذا نقص؟ هل يجب الرد بذلك؟ يجوز الرد يعني المشتري بذلك؟ يقول: فيه احتمال أن يقال إنه يجوز له الرد. لماذا؟ من جهة احتمال أن نيابته فاسدة، واضح؟ أن نيابته فاسدة يعني لعل وكالته ليست بصحيح، لعل ولايته لا تشمل هذه الدائرة، هذا ليس في مصلحة المولى عليه مثلا، لعل أمانته لا تجوز له الآن البيع لإمكان أن يصبر بعد أو يتصرف تصرفا آخر يغني عن البيع، فيكون النيابة في هذا فاسدة، في هذا خارج دائرة كذا فاسدة وهذا خارجها، بحسب الفرض. واضح كيف؟ هكذا قال، هذا في التذكرة. لكن المصنف يقول أقول الأقوى عدمه. وأنت إذا أحرزت أن فلانا وكيل أو ولي تقول لا أشتري لعل وكالته فاسدة، وين أصالة الصحة في عمل الناس في عمل العقلاء؟ وهذا يبيع بمقتضى وكالة، إن شاء الله الوكالة أصلها صحيح، والبيع الآن بمقتضى الوكالة بيع صحيح، يعني في دائرة ما وكل فيه. كل الناس يقدم على هذا، أصالة الصحة في أفعال الناس في العقلاء مسلمين وغير مسلمين. واضح؟ فمن يلتفت إلى هذا الاحتمال تقول الاحتمال فساد نيابة، لا أحد يعبأ بهذا الاحتمال حتى نقول هذا يوجب الرد. إذا ظهر أنك وكيل ولم تكن قلت لي، فالآن يكون لي حق الرد، لعل وكالتك فاسدة فنقع لاحقا في مشكلة أن المالك يجيء فيطالب بالمال ولا يمضي العقد وكذا ويسترد كل شيء، وأنا أكون كأني لا اشتريت ولا بعت مثلا. ومن يلتفت إلى هذا الاحتمال؟ واضح؟ إذا ثبت أصل الوكالة من يلتفت إليه؟ على كلين، لأنه يفرض الفرض لو ظهر أن البائع باع أو وكالة أو نيابة أو ولاية أو وصاية، يفرض وجود هذه الأشياء. مرة يقول لو باعه بعد البيع أخبره وادعى أنه وكيل، يعني علم أن المال ليس له لكن ادعى أنه وكيل وأنه كذا وأنه كذا، ربما يقال، ربما يقال أنت لم تثبت وكالة وأنت الآن بمنزلة متصرف فضولا، هذه دعوة، كيف تبيع؟ أصلا قد يقال حينئذ لا يحرز الصحة، حتى قد يقال أصالة الصحة لا تصحح مثل هذا، قد يقال يعني. على كل حال في مفروض الكلام بحسب الظاهر لا أحد يعبأ بهذا الاحتمال. وكذا إذا في التذكرة لو ظهر أن البائع باع وكالة أو ولاية أو وصاية أو أمانة، ففي ثبوت الرد لخطر يعني واحتمال فساد النيابة احتمال، ثبوت الرد محتمل لأجل احتمال فساد النيابة، أقول الأقوى عدمه. وكذا لو اشترى ما عليه أثر الوقف، اشترى كتابا رأى مكتوبا عليه أن هذا وقف على كذا، واضح، أو عليه ختم كما في هذه الأيام، ختم الحضرة الما أدري ماذا مثلا، أو ختم مسجد كذا، أو ختم ما أدري مين من الأشخاص يشهد بأنه هذا وقف، هذا الكتاب وقف على كذا، طب ختم مثلا، يحصل هكذا. يقول كل هذا غير معتبر، بمعنى أنه لا يثبت به الوقف، ختم كلام فلان وخط علان هذا لا يثبت وقفا. فإذا وجد على الكتاب على ما اشتراه مثل هذا الأثر ولا يقضح ولا يوجب لك الرد، تحتفظ به ويبقى عندك وتتصرف لأنه لم يثبت وقف، أن هذه الأمور لا تثبت الوقف. نعم لو كان هناك أمارة قوية مثل 10 أشخاص يكتبون وكل يكتب اسمه تحت، هذا وقف فلان، أنا فلان أشهد أنه وقف على كذا، أنا فلان أشهد أنه وقف على كذا، هذا وقف على كذا فلان بالختم أو بالإمضاء، 10-12 شخص بأختام بإمضاءات بقرائن معينة، لم يحصل القطع ولا الإطمئنان، لأن الإطمئنان أيضا حجة، ولكن صار ظن قوي، أمارة قوية، ظن معتد به، يعني ليس من أدنى مراتب الظن مثلا 55-56% مثلا 70-75-80% وهكذا، ولم يبلغ الإطمئنان. في مثل هذا يقول لا يبعد أن يقول إنسان إن هذا يكون نقصا بل عيبا. لماذا؟ لا أريد أن أقول بل عيبا، ننظر هو ماذا يقول، لكن نقص حتما. لماذا؟ لأنه إذا كان كذلك، وإذا كان واحد كتب عبارة يقول وقف، تجد الناس ماذا؟ لا يعبؤون كثيرا، فيقدمون يشترون، فتبقى قيمة هذا الشيء محفوظة. لكن إذا صارت الأمارة قوية فالمسلمون تقل رغبتهم في هذا. أقول لك لماذا أتورط أنا؟ أستعمل هذا وإذا به في الواقع ماذا؟ وقف، وربما غدا أو بعد غد يظهر هذا ويثبت فيأخذونه مني، أشتري وأدفع فلوسه هكذا يعني هدرا، كأني رميتها في البحر بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أو سنة. هذا الدار أو هذا الكتاب الثمين، هذه المخطوطة، يثبت أن وقف تؤخذ مني، تذهب فلوسي هدرة، فلا يقدم، يخاف. فإذا قلت الرغبة وأحجم الناس عن الشراء فيه قل ثمنه في السوق، لأن هذا المبدأ أن القيمة تابعة للطلب، واضح؟ القيمة تابعة للطلب، هذا موجود أو غير موجود، عرض وطلب، هذا موجود أو غير موجود، يعرض أو لا، هذا يؤثر في القيمة. والناس تريده ترغبه تطلبه أو لا، هذا يؤثر في القيمة. فإذا قلت رغبة الناس فيه نزلت قيمته، فيكون هذه الأمارة موجبة لنقصان قيمته. ماذا تريد أكثر من هذا حتى تقول هذا نقص يوجب الرد؟ لا أقول عيب يوجب القرش نقصان قيمة، لا، إنه والله أخذه وأخذ تفاوت معه، ليس هكذا، لكن على الأقل يوجب الرد. سنشوف العبارة. وكذا لو اشترى ما عليه أثر الوقف.
هو انه كانه ما يوجب القرش فقط النقص الذي ينتج عن نقص في الخلقه او زياده في الخلقه. النقص الذي
هو صرح في يوم من الايام، لعلك ما كنت، صرح ان العيب، ان ما يوجب القرش والعيب، العيب اصطلاحي ما يوجب القرش،
وهو
اما غيره فانا ممكن ان نسميه نقصا، بس نقص.
وان نزلت قيمه،
هلا هذا كلام ثاني. في تحقيق ماهية العيب قال ما خرج عن المجرى الطبيعي، ما زاد أو نقص في أصل الخلق، لكن أيضا بشرط أن تنقص معه القيمة. بناء على هذا فالنقص في العين فقط من دون إيجاب نقص القيمة ليس عيبا إصلاحيا، واضح؟ نعم. إيه. وعكسه ما يوجب نقص قيمة من دون أن يكون خروجا على المجرى الطبيعي وزيادة أو نقصا في الخلق، مثل هذا، هكذا يفترض. لذلك هذه الموارد كلها موارد عيوب بالمعنى العام، لا بالمعنى الاصطلاحي، أو على الأقل عيوب بمعنى أنه قد يقال عيب قد يقال لا، فتعال نعنونه أو نبحث. وهذا إذا مسألة العنوان لا، من هذه الجهة لا إشكال، نعنون في عيوب متفرقة لنبحث هذه عيوب أو لا، واضح؟ وطلع معنا أنها ليست عيوب، نواقص توجب الرد لكن ليست عيبا إصطلاحيا. لكن هذا أيضا عيب بمعنى غير الإصطلاحي، بمعنى عام، بمعنى اللغوي إن شئت، واضح كيف؟ هكذا على الإجمال. وكذا لو اشترى ما عليه أثر الوقف، نعم لو كان عليه أمارة قوية على الوقف، شو لو كان عليه يعني على المبيع، أمارة قوية عليه يعني على الوقف، فالتفت، لم يبعد كونه موجبا للرد لقلة رغبة الناس في تملك مثله وتأثير ذلك في نقصان قيمته عن قيمة أصل الشيء لو خلي وطبعه تأثيره أثرا بينة. هذا الشيء لو خلي وطبع، يعني لو لم يكن عليه هذه الأمارة كانت قيمته 100، مع هذه الأمارة قيمته 60 50 70 ينقص، هذا نقص يوجب الرد. وذكر في التذكرة أن الصيام والإحرام وبعد والاعتداد ليست عيوبا، إذا اشترى جارية مثلا فظهرت صائمة يرحمكم الله، ظهرت صائمة هي الآن صائمة أو محرمة أو معتدة، أفرض بعدة الوفاة مثلا، فهذه ليست عيوبا لعدم سقوط القيمة بها. فإذا صائمة غدا تفطر، بعد غد، بعد يوم، بعد شهر، في عدة الوفاة، وبعد أفرض في أولها بعد 4 أشهر و10 أيام تخرج منها تعود كما كانت، ها؟ وهكذا المحرمة تأتي بأعمال حجها أو عمرتها فتخرج من إحرامها ويحل لك منها ما شئت، فهذا ليس عيبا ولا يسقط القيمة بذلك. قال المصنف: هذه نعم لا توجب الأرش لعدم كونها نقصا، التفت عن أصل الخلق، إذن ولا ينزل بها القيمة، ما بها هذه الجارية عمياء طرشاء عرجاء، ماذا؟ ليس فيها أي نقص، ولا قيمتها محرمتان أنزل من قيمتها غير محرمة، أو قيمتها في حال الصيام أنزل منها في حال الإفطار، هي القيمة واحدة. لكن مع ذلك إذن هذا ليس عيبا بمعنى نقصا في الخلقة يوجب نقص القيمة، لكن مع ذلك إذا كانت المدة طويلة التي تصوم فيها أو تعتاد، مثل أول أيام أمس أو اليوم صباحا توفي زوجها، هذا ما عنده خبر، اشتراها وهو يسمع هكذا، يعني سأخذها إلى البيت وما أدري سأطبخ عليها أو أكنس بها، واضح كيف؟ قد تستطيع أن تكنس وتطبخ لا مانع، هذا ليس بمشكلة، لكن هو بناءه شيء آخر. وإذا هي اليوم أول أيام عدتها 4 أشهر و10 أيام يجب أن يصبر، هذا ومدة طويلة لا ينتفع بها. صائم اليوم والله يوم صام حتى أفرض قضاء أو غيره، لكن غدا تفطر، هذا سهل، لكن أفرض عليها كفارة قتل خطأ صيام شهرين متتابعين، ها، ولم يبقى مثلاها، ويجب المبادرة، لم يبقى قبل رمضان مثلاها إلا شهران، اليوم شرعت 60 يوم، هذا أسهل من ذاك، ولكن هو يوم أحيانا ما دام يشتريها هكذا، يعني بناءه الآن يأخذها من يدها إلى البيت خلاص، أصلا قد يكون الداعي إلى الشراء خطية، يعني أصيب بأزمة بحالة معينة يحتاج فيها إلى الجماع، يحتاج ولو ليكف نفسه عن الحرام وليعف فرجه، هذا اليوم يريد، يا أخي بالليل في أقصى الأحوال أبعد الأحوال، غدا يعني ممكن إذا حل الليل ننام إذا استطعنا النوم إلى الصباح فيمر الليل فليكن في الصباح، لكن شهران 4 أشهر و10 أيام. فيقول مصنف: إذا كانت هكذا فهذه يفوت عليه منها في تلك المدة الطويلة منافع كثيرة، فلا تقصر عن عين اشتراها فبانت مستأجرة، اشتريت دارا دار ما شاء الله سأنتفع بها سنين طويلة، ولكن ظهرت الآن مستأجرة إلى سنة إلى ستة أشهر، يعني ستنتقل إلي الآن مسلوبة المنفعة ستة أشهر، وهذا نقص، هذه لا تقصر، تنتقل إلي مسلوبة المنفعة أربعة أشهر وعشرة أيام، يعني سبب لأن ذاك ستة أشهر، يعني هذه أربعة أشهر أصعب من تلك الستة، لأن في تلك الستة هو ساكن في بيت، واضح؟ لكن هنا غير ساكن في بيت آخر. على كل حال فلا تقصر عن ذلك، وبالتالي يكون هذا نقصا ويثبت له به خيار الراد. ذاك يقول: وذكر في التذكرة أن الصيام والإحرام والاعتداد ليست عيوبا، أقول أما عدم إيجابها الأرش فلا إشكال فيه، لا نقص في العين ولا يجب نقص في المالية، هذه قيمتها واحدة، وأما عدم إيجابها الراد ففيه إشكال إذا فات بها الانتباه، إذا فات بهذه العيوب بهذه النواقص بهذه الأمور صيام وإحرام واعتداد، الانتفاع بها يعني بالجارية في مدة طويلة فإنه لا يقصر لا ينقص عن ظهور المبيع مستأجرا. قال أيضا في التذكرة: إذا كان المملوك نماما يتكلم كثيرا وينم عند فلان على فلان، أو ساحرا أو قاذفا للمحصنات أو شاربا، يعني مبتلا بمعصية من المعاصي للخمر أو مقامرا، ففي كون هذه عيوبا إشكال أقربه العدم، بل أقربه العدم لعدم سقوط قيمة العبد بذلك ولا يفوت شيء من منافعه. يتكلم على يقذف المحصنات، بل لكنه يعمل بالليل والنهار، واضح كيف؟ يلعب القمار، لكن ما أحد يفلح هذه الأرض كما يفلحها هو ويرعاها مثلا، لا يفوت شيء من منافع بذلك، عينه كما هي، منافعه كما هي، قيمته كما هي، فلماذا يعد عيبا؟ فأقربه العدم. وقال: لو كان الرقيق رطب الكلام، يقال رطب الكلام إذا كان يتكلم بكل ما عنده ولا يبالي بصدقه وكذبه، صدق ما عنده وكذبه، صوابه وخطأه، لا يبالي، يقول هناك ناس يحبون يتكلموا كيفما كان بالصحيح والخطأ، بالصواب والخطأ، بالصدق والكذب، مثل هذا يقولون رطب الكلام. خب إذا كان العبد هكذا، أو كان غليظ الصوت جهوري الصوت، ها يعني مثلا يخرع كلما تكلم يخرع أهل البيت ويهولهم، أهل بيت المالك طبعا لا أهل البيت عليهم السلام، أو غليظ الصوت أو سيء الأدب، كل يجيب كذا مثلا يجاوب كذا يناقش كثيرا إلى آخره، أو ولد زنا أو مغنيا أو حجاما باعتبار هذه صنعة مكروهة، أو أكولا يأكل كل ما في البيت ولا يشبع، ها في معاوية، أو زهيدا، زهيدا يعني في الأكل، خطية لا يأكل، ها قليل الأكل، ولعل هذه تكون صفة جيدة إذا كان لا يؤثر على خدمته. يقول: في كل ذلك فلا رد. لماذا؟ هو الشخص شخص، العين عين، القيمة قيمة، المنافع منافع، ماذا يسيء الأدب، بل طويل اللسان، إذا دخل بعض الأشخاص مثلا ربما يحرجنا أحيانا معهم بإساءته الأدب، قل مولاك هنا ادخل شوفه بنفسك مثلا يعني لكن قيمته واحدة ونفعه واحدة، لا نقص في العين لا نقص في القيمة لا فوات منافع. وقال: ويرد الدابة بالزهادة، يعني هذا العبد الزهيد لا بأس يأكل قليلا لكن جسمه سليم يعني طبيعي. في الدابة هذا غير، في الدابة غير. يعني مثلا في الإنسان يمكن إنسان يأكل كثيرا وإنسان يأكل قليلا، لكن صحة واحدة، أو بالعكس قليل الأكل أسلم وأصح، واضح كيف؟ لكن في الدابة إذا لم تأكل فإن لا تقوى على العمل الشاق، على الأحمال الثقيلة، على فلاحة الأرض وأمثال ذلك. لذلك يقول ويرد الدابة بالزهادة. وكون الأمة عقيما يعني لا تنجب، لا يجب الرد لعدم القطع بتحققه، يعني العقم المانع من الحمل، يعني فرضها عقيمة بمعنى أنها لم تنجب، هذا المقصود. كون الأمة لم تنجب، جربت لا تنجب، لا يوجب الرد. مش جربت عنده ومعروف لم تنجب، كانت عند فلان، كانت عند فلان، لم تنجب. يقول لماذا؟ لا يعلم أن هذا العقم منها، الاحتمال أن يكون من الزوج، أو أن يكون عقما عارضا طارئا لا مرضا، مرض عقم يمنعها من أصل الإنجاب لظرف، لحالة خاصة لم تنجب، كانت مبتلات بشيء أثر يعني مقارنة للابتلاء بشيء في صحتها يمنع فعلا الإنجاب، لكن ذاك الشيء يزول وهذا يزول معه وقد زال مثلا. يمكن ذاك يقول وكون الأمة عقيما لا يوجب الرد لعدم القطع بتحققه، يعني العقم المانع من الحمل الذي يكون عيبا، فربما كان من الزوج أو فيها لكن لأمر عارض. لذلك يقول ومراد العارض الاتفاقي لا المرض العارضي، يعني ممرة هذه الأمة تولد هكذا بلا رحم أو كذا فلا تحمل عقيم، نقص في الخلق، ومرة لا عارض لا نقص في الخلق لكن مرض، لكن مرض يجب العقم، وإذا كان هكذا عيب أيضا يمنع الحمل مطلقا. ليس مراده المرض، مراده كما قال العارض الاتفاقي شربت دواء أكلت طعاما يوما ما فأدى إلى امتناع الحمل فيها مدة من الزمن لكن يزول، هذا مقصود من العارض الاتفاقي. قال في التذكرة الآن جيب لك ضابط الرد يا أخي، وهي العبارة التي تقدمت سابقا. قال في التذكرة في آخر ذكر موجبات الرد والضابط أن الرد يثبت بكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة، يعني مع بقاء العين كما هي، أو منقص العين أيضا، واضح؟ أو بالعكس تقول من منقص القيمة مع العين، يعني هو نقص في العين يوجب نقص القيمة يرد به، أو العين واحدة من دون نقص القيمة أيضا يرد به، واضح كيف؟ إذا منقص العين واحدة من دون إنقاص القيمة ومنقص العين مع القيمة كلاهما فيه الرد، وإن كان منقص العين مع القيمة عيب اصطلاحي ويوجب الأرش أيضا، لكن كلام في موجبات الرد وهو أوسع وأعم من ذلك. طيب مثال الأول مثل نقص يد أو رجل في العبد أو الأمة، ونقص في العين يجب نقص القيمة، الأمة بالرجل واحدة أو العبد بالرجل أو يد واحدة أنقص منه سليما. مثال الثاني الفحولة في العبد، نقص في العين لكن لا ينقص القيمة كما قلنا سابقا، ها؟ بأنه لا ينزل قيمته بذلك كما عرفت سابقا، لكن مع ذلك هذا النقص يوجب الرد وإن لم يوجب الأرش، إذ قد تعلق بوصف الكمال فيه، يعني الفحولة غرض صحيح هكذا الفرض وهذا الشرط، مثلا يريده فحلا لماذا؟ وإن كان الفحل بقيمة الخصي لا فرق، لكن يقول لك أنا أستولده، أستولد به من أمتي فيزداد عدد مماليكي، أترك هذا الفحل يطأ في هذه الإماء أزوجه ثنتين وثلاثا مثلا يستطيع أن يتزوج ثلاثا ثنتين أكثر شيء زوجه ثنتين وأمتعه وأحلل له ما شئت أن أفعل فاستطيع أن يطأ في الكل ها؟ فيحمل كل الإماء وينجبن جميعا ويزداد مماليكي نتاج ملكي وملكي ملكي هذا غرض صحيح يتعلق بالفحولة لكن طبعا الشرط الآخر أن يكون الغالب في أفراده عدم هذا إذا الغالب في الأفراد عدم الخصي عدم الخصاء فحينئذ خلافه يكون نقصا موجبا للرد مع فرض صحة تعلق غرض صحيح عقلائي به هكذا ذكر هذا يشكل ضابطا عاما نحن ذكرنا لك جملة من المتفرقات وناقشنا فيها بس للتدريب للكذا ما شئت لكن آخر الأمر هذا ضابط كلي يقول قال في التذكرة في آخر ذكر موجبات الرد والضابط أن الرد يثبت بكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة يعني مع العين أو منقص العين وحدها نقصا يفوت به غرض صحيح مثل فحولة قلنا بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدم هذا النقص وإلا إذا كان الغالب في أمثال هذا النقص ماذا قلنا هناك يكون العقد المطلق منزلا على الغالب فعدم هذا النقص ليس نقصا لك أن ترد به أنت أقدمت عليه أو هذا الإطلاق منزل تبرر البائع من هذا العيب نعم ثمرة وين إذا اشترط أفرض الغالب أنه خصي لك أن تشترط الفحولة فيصير لك أن يعطيك بالشرط فإذا أعطاك خلافه تخلف الشرط واضح كيف والحمد لله رب العالمين.